الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سيد أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله وصلنا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم طعنه هذا أخذه ثم طعنه وصلنا إلى هنا ثم طعنه في حال رجال الإسناد يكون بعشرة أشياء بعضها يكون أشد في القدح من بعض ليست متساوية بل بعضها يكون أشد من بعض خمسة منها تتعلق بالعدالة أي بعدالة الراوي وخمسة تتعلق بالضبط من أجل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب إثما ولا حرما مروات ولا مغفلا يحفظ الإمام للكتاب أن يضبطه إن يروي منه عالما ما يسكته يعني أن أي راوي من الحديث لا بد أن يتوفر لديه شرطان أحدهما العدالة وثانيهما الضبط وهذه لا تفاصل وعلى كل حال ثاني يعني المستمرات ثابتة ثاني لا يتخلف أي راوي طول وحديثه عن هذين الشرطين فيقول خمسة تتعلق بالشرط الأول وهو العدالة وخمسة تتعلق بالشرط الثاني وهو الضبط فهذه لا بد أن يخلو من هذه المطاعم سواء في القسم الأول أم في القسم الثاني وخمسة تتعلق بالضبط ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين عن من الآخر يعني ما اعتنى لمصلحة اقتضى ذلك يعني هو المفروض يفصلها تفصيلا لهذه الحالة وهذه الحالة قال اقتضى الحال والوقت عنده الوقت تضايق عليه أو رأى ذلك غير مهم بالنسبة لهذا هو مهم لكنه اقتضى ذلك الحال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في هذا هو يعني الأول وهي أي المصلحة لمصلحة تضر ذلك ما الذي التفصيل بين هذه العدالة ومطاعنها لحالها والضبط ومطاعنها ومطاعنه لحالها كان هكذا لكن قال الأشد فالأشد فتداخل النوعان هذا هو أولى هذه المصلحة أولى وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدل من فوق إلى أسفل ممتازين الكذابون ثم المتهمون ثم وهكذا يعني فهذا هو أولى من دون أن نخوض التفصيل بكل قسم لحاله هذا يكون أولى لماذا؟ لأن هذا يأتي به الطالب يعني يمكنه أن يحصر هذه الأشياء بالترتيب بالتدلي فهذا أولى له قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي الدرجة الأولى في الحديث النبوي يكذب الراوي في الحديث هذا هو الشرط الحديث النبوي وليس كل كذب يعني له هذه الميزة أو هذه الرتبة بل الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب هو حرام جميعا عموما ولكن من حيث الرواية ربما بعض الناس لهم رؤى يعني تميز بين هذا وذاك لا يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاشى هذا أما كذب فيما بين الناس ما شاء الله حدث عن البحر ولا حرج هذا ليس مثل الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد يعني يختلف فلذلك المطلوب هنا الدرجة الأولى هم الذين يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وذلك متعمدا بذلك أما إذا كان خطأ أو نسيانا أو ما إلى ذلك، هذه لا تؤثر في عدالته، هذه الدرجة الأولى، أو تهامته لذلك، تهمته تهامة بفتح الهاء وسكونها، أو اتهامه بالكذب، ما هو صراحة ذاك كان إيه؟ يعني الصريح، وأما هذا اتهم بأن لا يروى ذلك، بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى هكذا هكذا هكذا، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من طريق يعني، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني معنى ذلك أن ذلك الحديث ليس له مصادر، بل هو خاص فقط، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة التي لدينا، قواعد معلومة، قواعد الكتاب والسنة التي أعطتنا، إن هذا يجب، إن هذا لا يجب، إن هذا يجب، إن هذا لا يجب، هذه القاعدة المنتشرة كانت ثابتة لدينا، فجاء ما ينقضها ذلك وليس إلا هو فقط، إذن هذا نتهمه، نقول إيه؟ وكذا عن شدمهم بسبب ذلك نتهمه على أنه هو الذي كذب ذلك الحديث، إذن ادعى، لكن صريحا ما عرفنا أنه كذبه، أنه كذب به، يقول وكذا من عرف بالكذب بكلامه، كلام الناس يعني، وإذا يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، هذا في هذه الدرجة الذي يكذب على الناس، ولكن ما ظهر كذبه في الحديث النبوي هذا لا يكون في الدرجة الأولى، يكون في هذه الرتبة، وهذا دون الأول، دون الأول الأول، دون الأول ما هو الأول، هذا اللي اسمه أن يكون كذب الراوي في الحديث النبوي، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، ماذا هناك معطوف على، أي بأن يكون خطأه أكثر من السؤال فحش غلطه، هذا أيضا من المطاعن، يكون أو تهمته أو فحش غلطه معطوف عليه، أو فحش غلطه أو غفلته كذلك، كثرة غلطه أو غفلته عن الإتقان، كذلك أيضا غفلة عن الإتقان هذا مؤشر، أو فسكه أي بالفعل أو بالقول، لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، خروج يعني، فإذا يعني إذن يشمل الاثنين، فسق في الفعل وفسق في القول، أو القول مما لم يبلغ الكفر، إذا وصل حد الكفر فهذا يعني ليس من هذا القسم، وبينه وبين الأول عموم، الأول كذب التعامة به، إذا الفسق هذا يعني يعوم ذلك، وبين الأول وبينه وبين الأول كذب الراوي داخل في الفسق، لكنه لكونه أبرز خصال الفسق قدمه وجعله رتبة عالية، وإنما أفرد الأول لماذا؟ إذا كان داخل في الفسق لماذا أفردناه؟ لكون القدح به أشد في هذا الفن، مطلق الفسق جارح قادح في الرواية في المروي في الراوي، لكن إذا كان بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أشد وأعلى، ولذلك أفرد لحاله. وأما الفسق بالمعتقد، الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه قريبا، يأتي بالاعتقاد، معتقد السوء مثلا، الاعتزال، الجهم، القدر وما إلى ذلك، هذه ستأتي تفاصيلها. أو مخالفته كذلك أيضا، أو مخالفته أي الاختلافات، أيوة صح، أو وهمه، وهم هذا إيه؟ التوهم، يحدث بدون تيقن، توهم، توهم أن هذا هو كذا حدث به، هذا أيضا يعني جارح خارج في الراوي ومروي، يعني يروي على سبيل التوهم وليس على سبيل التأكد والتيقن، هذا أيضا يجرح روايته. أو مخالفته أي الاختلافات، هذا أيضا خالف الثقات وأثر عليه، خالف الثقات وأثر عليه، وقد سبق لنا أن مخالفة الثقات هذه يعني مخالفته لا بد أن يكون لها يعني مميزات، ليس كل مخالفة يدخل في هذا الإطار، إنما هناك مخالفة يعني إذا خالفهم في حديث ما لا بد أن ننظر في مروياته التي واثق فيها الثقات، فهل يوافقهم أم يخالفهم؟ فإذا كان مخالف كله هذا هو الذي يؤثر، وإذا كان يوافقهم بسائر مروياتهم إذا شاركهم يروي مثلهم، لكن جاءنا يوما ما خالفوا بذلك، فعند ذلك هذه تقبل وهي اللي يقال فيها زيادة الثقات، مخالفة لا تؤثر في مثل هذا، ولها أيضا مراتبها وقرائنها، لكن ما كان الأمر إذا كانت مخالفته مخالفة فقط هذا هو الذي يؤثر. أما إذا كان إذا روى ما رواه الثقات الحفاظ يوافقهم ولا يخالفهم إلا فيما نذر فهذا لا يؤثر فيه المخالفة. أو جهلتي كذلك بأن لا يعرف فيه تعجيل ولا تجريح معين، يعني معناه ما قام أحد يقول فلان ثقة، ولا قام أحد وفلان مطعون، بس بقي يعني السائبة، فلا هذا تكلم ولا الفريق الجرح وفريق التعليل سكتوا عنه، فمثل هذا قول مشهور أيضا وأثر في روايته. أو بدعاته، أو كذلك أيضا بدعته أيضا مؤثرة، وهي البدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد ما أحدث أي جدد واخترع على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من جهة الدينية وليس من جهة الدنيوية لا يؤثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بمعاندة، وليس تعدي هذا الابتداء له إلا على سبيل المعاندة، أما إذا عاندت فهو يكفر بمعاندته، إنما هو شبهة، بل بنوع شبهة اشتبهت عليه فاعتقد خلافا له خلاف الصواب، خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعذره في هذا، ولكن ما كان الأمر مؤثر في روايته، أو سوء حفظه، أيضا مما يؤثر سوء الحفظ، وهو عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. بعض النسخ عن أن يكون هذا خطأ، عن أن لا يكون غلطه أقل من صوابه، أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني معنى ذلك غلطه ليس أقل بل أحسن، إما مساوي وإما أكثر فبالأول. فإذا ولو كان غلطه أقل وصوابه أكثر فهذا لا يؤثر، كان من الحفاظ المسكنين يعني يرد عليهم أو يغلطون في أحاديث أو في أسانيد أو في متون ولا يؤثر في ذلك فيه. ولذلك نقول الكثرة والغلبة لخطئه هو الذي يؤثر. السؤال هذا هو معنى سوء الحفظ، إذا كان فلان سيء الحفظ لا فيه سوء حفظ، يعنون بذلك أن حفظه أن خطأه أكثر من صوابه أو مساوي له. فالقسم الأول إذا هذه سلسلناها بماذا نسميها؟ فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، هذا لقبه، هذه كلها لها ألقاب. فنقول القسم الأول يلقب بماذا؟ بالموضوع، الموضوع أي المختلط أي المكذوب وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموضوع معناه الساقط، الساقط عن رتبة القبول، وضع شيئا معنى أسقطه، وضعت عن شيئا فلان من ديني كل ديني أو بعض ديني، وضعت معنى أسقطه تركته، وهذا أيضا نسقة. والحكم عليه بالوضع طيب. إذا عرفنا أن الموضوع ما الحديث الذي رواه الكاذب من ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتصف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا عرفنا أنه ساكت موضوع، لكن هل هذا له سبيل نتوصل إليه أم لا؟ يقول والحكم عليه بالوضع، يعني أي حديث نحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، هذا هو، ونحن ملزمون بأن نعمل بالظن الغالب، ما ترجح على غينا نعمل به، إذا ظننا أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل به ولا روايته، وليس بالتأكد أننا تحقيقا لا 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 نحكم بالوضع حتى نتأكد، لا، بل حتى يغلب ظننا، لأن غلبة الظن هو المعتبر في هذا الأمر لا بالقطع. أما القطع فلا، لماذا؟ لاحتمال أن يكون ذلك الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذبه، هل هو في جميع طول عمره يكذب؟ لا تخرج كلمة من فيه إلا وهي كذب، في هذا معظم، حتى هذا بعيد هذا ما، بل أحيانا أحيانا كذا، لكن لما ثبتت عليه الصفة هذه الخبيثة يعني تجنبنا عنه وقلنا هذا يكذب. طيب، فمن هنا نعلم أن الذي وضع ذلك الحديث لسنا قاطعين بأنها تكذب أيضا، احتمال أن يكون ما صدق به، لكن الشرع ألزمنا بأن نعمل بما ثبت لدينا راجحا فنكون نلغي. ولو كذب مرة واحدة فكان يصدق، كذب مرة واحدة عمدا فهذا يعني ملغي كله، لكن قد يصدق تصديق. ولذلك يمثلون بماذا؟ قد تقدم لكم في درس الأجرمية، قد تدخل على الماضي فتفيد معنى التقريب، وتدخل على المضارع فتفيد ماذا؟ التحقيق، واحيانا يقول التقليل والتكفير كذلك التقليل. مثلا قد يجود البخيل، هذه العباره معناها ايش؟ كلها. قد يصدق الكذوب، هذه كلها معنى ذلك ان ذلك الكاذب قد يصدق، احتمال هذا، لكن هذا الاحتمال في النظر الشرعي فاتح، لان الحكم للغلبه. لكن لاهل العلم، لكن مما كان الامر لاهل العلم ملكة، لاهل العلم بالحديث ملكة قوة، ملكة قوية، ملكة قوية لاهل العلم ملكة، اي مهارة علمية وحذاقة وحذق قوية يميزون بها ذلك، يعني عندهم منظار وضع الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بملازمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاربهم وطول بحث ليلا نهار طول عمرهم، رزقهم الله تعالى أن يعرفوا الكذب من الصحيح، أي من الصدق. هذا لهم لا يستقبل ذلك، يحكمون بأي على أي حديث بهذا الحكم موجود هذا، لكن مهما كان الأمر قلنا إنه الأمر متوقف على غلبة نحكم عليه، ولكن ربما يتيقن ويقع في قلب البصير الناجي المحدث الإمام أن هذا كذب، هذا لا يستمر. يقول فإنهم يجوزون بذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، اطلاعه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهنه ثاقبا ليس بليغ، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، يجمع من هنا ومن هنا حتى يحكم على هذا مطلوب، على هذا موضوع. هذا هو الذي يكون عارفا و يعني ومطلعا على حقائق الحديث النبوية، كمثل ابن معين واحمد بن حنبل والشعباء ويحيى القطان وما الى ذلك. فهؤلاء القوم كل القوم عجيب بفرسان مجيب العون، مجيب العون. فليس كل كاتب محسنه وليس كل قارئ متقنه، وانما له رجال بهره، فالخلق له حماة نهارة، وإنما له رجال معرة، فالخلق له حماة نهارة. فللحروب فتية أبطال وللسريد فرقة أبطال، نحن من أهل السريد الحمد لله. هناك رجال الحروب وهناك رجال الرزق، فلا ينبغي لأهل الرزق أن يتمثلوا أو يتشبهوا بأهل الميدان. فهناك رجال الحديث، ولذلك لما سئل ابن معين عن محمد بن عبد الله الانصاري، شيخ البخاري هذا صاحب الجزء المعروف، قال وللحديث رجال يعرفون به، وللكتاب وللدواوين حساب وكتاب، كان قاضيا، هذا يصلح للقضانة للحديث، هو امام له جزء معروف يتنافس الناس اليها لعلو سننها، وامام البخاري بعض سلاكياته عليه مدارها عليه. ومع ذلك ابن معين قال يعني ان للحروب رجال وللسريد رجال، لازم يعني هذا ليس من باب هذا. فهؤلاء هم الذين يعرفون ذلك. قال وقد يعرف الوضع في اقرار واضح، احيانا يكر نفسه يعترف بانه وضعت هذا. قال قارن بك في العيد، لكن لا يقطع بذلك. لكن اذا حدث الانسان بانه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحكم بانه موضوع بناء على اقراره، لكن ليس على سبيل القصد. لماذا؟ لاننا صدقناه على هذا، على الاعتراف، فاحتمال ان يكون اعترافه كذبا. اذا احتمال متكافئات، كما احتمل أننا صدقناه كذلك احتمل أنه يصدق عليه يكذب علينا، ليس كذبه كذب في هذا الحديث. فلذلك نقول يجب علينا القطع لأنه لا يعمل به ونحكم بأنه موضوع، لكن ليس على سبيل القطع، باحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى وهذا محكم. وفهم من بعضهم فهم لما تكلم ذكي العين بهذا الكلام قال لاحتمال أن يكون صدق كذب، قال ليس بالقطع، فهم منه خلاف المقصود وهو بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. ابن ذكي العين يرى أن لا نعمل بالإقرار المكر لوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم باحتمال أن يكون كذب في الإقرار نفسه، لا يريد هذا ابن ذكي العين، نظره ليس هذا، إنما هو ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. لماذا؟ لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو كذلك. ابن ذكي العين يقول نحن لا نقطع بأن هذا الواضع الكاذب المتشخص قطعا بإقراره بسبب إقراره قطعا أنه كذب، لا، احتمال أن يكون كاذبا في هذا الإقرار. فلا يفهم من هذا أن ابن ذكي العين لا يرى العمل بهذا الإقرار ويلغيه، لا، بل يعمل به، لأننا غلبة الظن ما دام إنسان عاقل وهو يعني ليس في عقله غلل وكذا خلل وكذا وقال أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إذن غلبة الظن ترجع لدينا عنه كذب، والعمل متعلق والحكم الشرعي متعلق بهذا. فلذلك نقول إن كلامه سليم بهذا. ولولا اعتبار هذا البناء على غلبة الظن مع احتمال أنه يكذب لما ساغ قتل المكر بالكسر، قال أنا قتلت فلان، فما الحد الشرعي؟ إذا كان متعلق يقتص منه أليس كذلك؟ وهل الشرع يعني يتأخر عن هذا أو يثبت يصير الحكم الشرعي؟ لا، بل يثبت عليه. لماذا؟ لأنه يعني في ذلك يعتبر صادقا إذ غلبة الظن عليه، وأما عكسه ضعيف. ولا رجم المعترف بالزنا كذلك أيضا احتمال أن يكون كذب في اعترافه، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، لكن ماذا؟ لكن الحكم يتعلق بغلبة الظن، وغلبة الظن أن العاقل وبالغ وغير المكره باختياره قال انا كذبت كذب، انا زنيت خلق. انا قتلت، يعني يؤخذ بهذا كله. هذا مما يعرف به الوضع، مما يعرف به الوضع اقرار له، اقرار الشخص الواضعي هذا ايه بدون كلام. ومن القرائن ايضا اخرى التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. احيانا يعني الراوي اذا تطلعنا اذا يعني بحثنا وتتبعنا احواله تحملنا على ان هذا الرجل كاذب من حال الراوي، كما وقع للمأمون ابن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف. لماذا؟ لكون الحسن سمع من ابي هريره او لا، يعني المجتمعون اختلفوا، بعضهم قال سمع وبعضهم قال لم يسمع، فساق حديثا فقال قال الحسن حدثنا الحسن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه على طول في المجلس. فهذا يدلنا على ماذا؟ الرجل اصلا هذا لهم قرائن من بار كما سبق لنا انهم ليس كل هذا يعني مثل هذا، لو حدث شعبه بهذا العديد ذلك المجلس لما احد اتهمه بذلك، لكن الرجل اول كان يعني موصوم باشياء بمثل هذا الشيء. فلما ساق الحديث من نفسه بسنده حدثني شيخ فلان وفلان الى اخره وقال ما حسن سميته ابا هريره قال هذا مكتوب، لان حاله الان لنصر احدى الشيعتين احدى الفرقتين، هؤلاء يقول سميعا وهؤلاء يقول سميعا، وهو يريد ان ينصر ايه؟ ان ينصر فرقه على فرقه اخرى، فساق هذا الحديث فدلنا حاله على انه هو الذي كذب بهذا الحديث، ما في اصل الشيء هذا. قال في كون الحسن سمع من ابي هريره تعالى، فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره رضي الله تعالى عنهما، فهذا تبين انه كذب. والمسألة إن الآن نزلت الخلاف في واقعين من المحدثين حتى سمع الحسن بصر من أبي هريرة عبد الله وفي النسائي حديث صحيح في سند صحيح يقول سمعت أبا هريرة كذا في باب الخلع أو في كتاب النكاح على كل حال. فهناك قالوا هذا مما أخطأ في فلان نسيت اسمه فلان أبو حاتم وغيره يقول لا هذا السمع ليس صحيح إنما هو عن أبي هريرة. ومن الغريب يقول في نفس الحديث وما سمعت وهذا الحديث وما سمعت من أبي هريرة إلا هذا الحديث. وفي رواية يقول وهذا الحديث مما سمعت من أبي هريرة نفسه في نفس الحديث. فقالوا هذه كلها لا تهم. والحاصل أنه فيه خلاف قائم وهناك بحث طويل شرع النسائي. وعلى سمع الحسين أبي هريرة وكما وقع لي غياث من إبراهيم حين دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام يعني كان مغرم بهذا. فساق في الحال إسنادا فقال له حدثنا بما نحن به. فساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في لص أو خبز أو حبر أو جناح. هذه زادة هذه شفيه أو جناح لأنه جاء لماذا؟ لأنه جاء وبعض قد روى ما يوافق للأمراء ما يوافق الهوى وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى لأنه جاء يلتمس شيئا من المهدي. فإذا حدثه بشيء واثق غرضه سيغلق عليه. وفي ألا أغلق عليه عشرة ذبرة 10,000 درهم أمر له جائزة. وقال أشهد إن قفاك قفا كذاب. وعلي كان علماء الخلفاء الأولون ما شاء الله يعني يجارون العلماء المحدثين والمحاط والفقهاء والأصول كلهم يعني عندهم. ولذلك العالم الذي يدخل عندهم يخجل لماذا يبدأ وماذا يتكلم لأنهم عندهم عين معلومات كثيرة. فيقول له هذا مما كذبته لأجلي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ أمر بذبح الحمام وإبعادها عنه لأني حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا لن أنهض. هذا أحسن في هذا. ولكن جائزة سهولة أساء فيها أساء المفروض هي يصدره أو يضربه. لكنه لما عرف ما الذي حمله على الكذب كان طمع في المال قال أغلق عليه. وبعد ذلك حمام يعني ترك الحمام ذبح الحمام وأحسن. فساق في حالي إثنانين صلى الله عليه وسلم سبق إلا في قصبه في نفسه أو خبز حاضر أو جناح. ثم فزاد في الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأنه يعني يعرف الحديث لأجله فأمر بذبح الحمام ولكنه أساس فعلا. قال ماذا ومنها ما يؤخذ من حال المروي. هذا أخذناه من حال الراوي. هذا أخذناه من حال الراوي. من أين أخذنا أنه وضعه؟ لأن الحديث ليس عليه زيادة. فلماذا ما نقول أنه زيادة ثقة؟ لا، لأن هذه الزائدة ما جاءت إلا لموافقة غرض الأمير. هذا هو الأمير. فلما كان كذلك عرفنا أنه كذا من حال الراوي فبين لنا أنه كذا. ومنها أيضا من القرائن التي تحملنا على أن نقول إن هذا الحديث كذب. لا يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل. صريح العقل إن الله خلق الفرس فأجرع ألف سنة فعركت فخلق نفسه من ذلك العرق. إن عقل هذا أول خلق قبل أن يخلق ذاته خلق الفرس فأجرع فعركت فخلق نفسه من ذلك. الله أكبر. ما عشر أركان أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك الدم. لكن الشرط في ذلك ليست المخالفة كلها تحمل على أن الداعي أن هذا موضوع مخالفة مثلا بعض الآيات مخالفة بعض الأحاديث مخالفة الإجماع إلا إذا عجزنا عن الجمع بينهما. فإن أمكن وهذا هذا له معنى وهذا له معنى فهذا لا يدل على ذلك. أما إذا لم يمكن جمع بينهما متناكب أصلا متناكب فهذا لا. وقال بعض العلماء اركم ملي بس كل وضع خبر إن ينجلي قد بعين المعقول أو منقول خالفه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يكن جوامع مشهورة أو مسند. يعني هذا أيضا مما يدل على أن الحديث كذب أن يبعثر إمام مطلع أن يطلب ويبحث في المساند والجوامع والأجزاء ذلك الحديث فلم يجد. هذا أيضا يدل على نسبة. وعلى ثم المروي هذه ايش القرائن، بعض القرائن التي هو له قرائن اخرى. بعضهم قال لماذا تعرف كون الحديث موضوعا؟ قال اذا سمعت المحدث يقول لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها اعرف انه كذب. ليش وجه هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس افصح العالم ولغته العربية فصيحة، كان هذا الكلام التالي لا يتناسب يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة له به او ركعة معناه يدلني على انه كذبه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من قرائن يعني مما وارث به. فاذا كان الكلام ركيكا لا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به نقول هذا لا هذا كذب، الا اذا كان ايش بعضهم قال اذا كان عجميا ورواه بالمعنى ممكن احتمال، لكن ما كان الامر مثل هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كلام غير عهد. ثم بعد ان عرفنا بعض القرائن التي توصل بها الى كون الحديث موضوعا اراد ان ذلك الموضوع من اين ياخذه؟ من كفه كل من غيره، فيقول بعضه كذا وبعضه كذا. ولذلك قال ثم المروي المكذوب ذاته تارة يخترعه الواضع من كفه يعني بدون شيء وتارة يأخذ من كلام غيره كبابي السنة الصالح مثلا يأخذ كلامهم ويجعله حديثا أو قدماء الحكماء البيت المعدة بيت الداء والحمية هي الدواعي مثل هذا يعني. وكذلك كلام السلفين حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا حديث يعني نجده في كتب الرقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام بعض السلف من الحسن او من غيره يعني لبعض السلف فجعله حديثا، هذه اشياء تاتي بدون يعني ان يكون لها اصل. او قدماء حكماء او الاسرائيليات ياخذ الاسرائيليات وهذا ما اكثره اسرائيليات يجعل لهم سند ويكذب، او ياخذ حديثا ضعيف الاسناد ماذا يفعل؟ فيركب له اسنادا صحيحا ليروج أي ليقبل عنه ليروجه أي يعني لو يحمل الناس على رواج يكون نافقا مقبولا وليروج راشد، يعني معنى ذلك أنه يرى حديث ضعيف لو ذكره بحديث بذلك الحديث سند الناس لا يقبله يعرفون ضعفه، فيبحث سندا يعني لا كلام فيه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فاذا الكذب من اين جاء؟ من التركيب هذا، ركب ايش؟ ركب هذا يعني السند الصحيح على المتن المخذول. هذه هي انواع او ما يتبين وبعضهم قد دفق ايش يقول صاحب الالفيه وبعضهم قد دفق كما كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهم، وهذا ايضا كثيرا يقع، وهذا حتى في الحفاظ يوجد وضع المدري هذا وان قلم يوجد يعني معناه غلطا يخطئ الانسان ويقع في الغلط، هذا ايضا الوجه. والوادعون بعضهم يفسد دينا وبعض نصر راي قصدا كذا تكسبا كمثل ما روى كذا تكسبا ومنهما وبعض قد روى للامراء ما يوافق الهوى والوضع في الترغيب الابتداع وجوزه مخالف الاجماع وجزم الشيخ ابو محمد في كفره بوضعه يرصد. والحمل الوابعي هذا عرفنا يعني طرق الموصلة إلى الوضع بعضها، وكذلك أيضا الأمارات يعني هل الموضوع من كلام الوادع نفسه أو يخوض من غيره، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. والوادع ما الحامل له؟ والحامل السبب الذي يحمل الوادع حتى يضعه، والحامل الوادع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، عدم الدين حمله على أن يكذب لأنه يريد إيش؟ أن يغير سمعة الإسلام ويبغضه إلى أهله فيكذب عنه. فهذا يعني عدم دينه ادى الى ذلك زنادقه او غلبه الهوى او غلبه الجهل كبعض المتعبدين، غلبه الجهل كبعض المتعبدين انهم يضعون ايه لهذا، وبعض المتعبدين يزعمون يتقربون بوضع ذلك الحديث لجهلهم ويقول لا نحن نكذب. بعضهم يقول نحن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. يعني ترغب في الأشياء والتبعيد عن الأشياء، يريد أن مثلا أن يعيبوا الناس موعظة وينهوهم عن منكرات مثلا، ففي ذلك أحسن التوجيهات. لكنهم يأتون بأدلة لا أصل لها من الحديث. فإذا سئل قال له لماذا؟ قال هذا طيب، هذا يعني نريد أن نجيب الناس إلى الخير. ها؟ قال أبو مقاتل كان له ابن أخيه، يعني لا تقرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تعرف أن هذا ليس كلام حديث. فقال له يا ولدي هذا كلام حسن طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ هذا. ولماذا أبو مقاتل وخراسان أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية، يعني التعصب، يعني غلبة التعصب هذا أيضا يحمل على ذلك. كبعض المقلدين يريدون أن يروجوا تقليدهم أو مقلدهم بالكذب عليه، مثل ما روي أنهم تناظروا و مأمون بن محمد الهروي تقدم الذكر هناك، قال وضع حديثا فقال يكون في امتي قال رسول الله يكون في امتي رجل اسمه محمد ادريس اضر على امه ابليس، ويكون فيهم رجل اسمه ابو حنيفه فهو سراج الامه. مثل هذه الاشياء تاتي على السنه هؤلاء لترويجا لهذا وتبعيدا وتنفيرا من المذهب الثاني. فمثل هذا ايضا من الحام، يعني من الأسباب، من الأسباب الحميلة في عالم الوضع التعصب والتغليب أو اتباع هواء لبعض الرؤساء كما سبق غياث إبراهيم، أو الإغراب لقصد الاجتهاد أيضا مما يحمل الواقع على وضعه أنه لو حدث بأحاديث الناس كلهم يعرفونها ويقولون هذا لا نعرف كذا، فيأتي بأحاديث غرائب بأسانيد غرائب حتى يقبل الناس عليه ويقولون ما شاء الله ما أفضل ما أفضل علم فلان حديث فلان ما سمعنا بهذه الأحاديث إلا منه. هذا أيضا يحمل الاجتهاد، وهذا أيضا يحمله على أن يكذب، فلا ينبغي أن يستند أو يتمس يعني يسمع قوله. وكل ذلك حرام بإجماع من اعتد به، بإجماع المسلمون يجمعون على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أصناته سواء له أو عليه هذا كله حرام. إلا أن بعض الكرامية نسبة لمحمد بن كرام، إلا أن بعض الكرامية في الكتب المشبهة نسبت إلى عبد الله بن كرام، عبد الله بن كرام، إلى عبد الله بن كرام هو الذي صرح بأن معبوده على العرش وأطلق اسم الجوهري عليه تعالى، يعني معبوده على العرش هذا أشعري هذا ما هو قاله هذا، وأطلق اسم الجوهري عليه تعالى وهم يدعون زيادة الورع والتقوى والمعرفة التامة. على كل حال هو مجسمة والتجسيم ليس من هذا الحق. بعض المتصوفة كذلك أيضا حملهم على ذلك جهلهم ليجلبوا قلوب الناس إلى الخير ويبعدهم عن الشر، يكذبون أو يضعون لذلك ممكن عنهم إباحة الوضع للترغيب والتأهيل، وهو خطاء من فاعله نشأ عن جهل، كله جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، فلا بد أن تثبت بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالكذب. لماذا؟ لأن الدين مستغني مكتفي بنفسه لا يحتاج إلى شيء، فهو تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو واضح. ها؟ لا تركتكم على المحجة البيضاء، على البيضاء غميضها كان حالي، هذه يعني كلها تدل على أنه لا يحتاج. فمن أراد أن يزيد في ذلك الوضع بالترغيب والترهيب فمعناه جاهل، معنى ذلك على ذلك الجاهل. لو عرف اكتفاء ذات عن أن الشرع مكتفي اكتفاء ذاتيا لما فكر في هذا، ولكن لما لم يعرف النصوص الشرعية الصحيحة التي تدل على ذلك الذي يريده هو، لما فقد ذلك أراد أن يتطوع هو بالعلم بنفسه فوقع في الشبكة. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد بن جويد على والده من الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والذهبي يوافق هذا، والذهبي يوافق ويؤيد هذا. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضع إن يقصده يقول يقصد، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، وكلهم قالوا لا يجوز رواية أحاديث الموضوعة إلا مكروها ببيانه، إلا مكروها ببيانه، إذا أردت أن تبين للناس أنه موضوع الرسل وإلا لا تبين. بقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، يرى أنه كذب، يرى يكفي هذا، يرى فيه لكن يرى أحسن. لماذا يظن؟ حتى الظن يكفي في هذا. إذا ظننت أن هذا الحديث لا يصح لا يجوز لك أن تتكلم فيه، ظننت مش تأكد. أما إذا تأكدت فهذا من باب أولى، يعني يرى أنه كذب أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. فمثل هذا يحمل على أنه يعني لا يجوز أن يروي الحديث الموضوع بأي وجه وفي أي باب، في العقائد وفي الأحكام وفي الفضائل وفي الترغيب والترهيب ومناكب الرجال ومناكب الرجال، هذه كلها سواء إلا إذا أراد بيانه للناس، فإن الذي يحدد هذا هو القسم الأول وهو الموضوع، هذا هو القسم الأول وهو الموضوع. والقسم الثاني من أمثال المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، تهمة هو المتروك، يسمى بالمتروك، هذا أخف. هو في الحقيقة في الحكم سواء سواء ذاك أو ذاك، لكنه خفيف فسموه بجسم أخف المتروك. والثالث المنكر، والثالث المنكر على رأيه وهو من لا يشترط، والثالث لف ونشر، لف يجيء نشره المنكر على رأي بالتنوين على رأي، على رأي من رأي العلماء يسمى على رأي من لا يشترط في منكر فإذا المخالفة، فإذا المخالفة فهؤلاء يسمونه المنكر. وكذا الرابع والخامس، وكذا الرابع والخامس أيضا داخل في هذا. فمن فحش غلطه، هذا هو لف نشر، فمن فحش غلطه واحد، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، ثلاثة، الرابع والخامس والإيه والثالث. الرابع الثالث من فحش غلطه، الرابع من كثرت غفلته، الخامس من ظهر فسقه، فحديثه منكر، فحديثه منكر، هذا يسمى منكرا. ويعني الاسم الجديد في خلاف المطلوب، ومعناه انه اهون من الاول، ليس من حيث العمل به انما هو من حيث التسمية. ثم الوهم في الاسناد والمتن، وهذا هو القسم السادس، وهذا هو القسم السادس، الوهم هو القسم السادس، وانما افصح به بطول الفصل انا وتقدم كلام قبله. ان يطلع عليه اي على الوهم بالقرائن، القرائن الداله على وهم راويه من وصل مرسل مثلا، كان مرسلا وصله غلطا، او منقطع وصل المنقطع، او ادخال حديث في حديث اخر، كان حديث وحديث مستقلان فادرج احدهما في سند واحد الى اخر، او نحو ذلك من الاشياء القادحه، ماذا؟ فهذا وتحصل معرفة، وتحصل معرفة ذلك لماذا؟ بكثرة التتبع. لماذا نطلع على أن هذا كان مرسلا وهو وصله، وأن هذا كان منقطعا وهو وصله، وأن هذا كان حديثا مستقلا بعد رجعه فلان في حديث فلان؟ هذه كلها لماذا؟ بتتبع الطرق. ولذلك قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إنما بجمعها وتتبعها يظهر لنا الخلل. وتحصل معرفة ذلك في التتبع وجمع الطرق. فهذا ماذا يسمى مثل هذا الوهم الذي ذكرناه؟ فهو المعلل، وسبق لنا الأولى التسمية بالمعلل والمعلول كذلك أيضا والمعلل، لكن اشتهر عند المتأخرين يسمونه معلل، المعلل. قال ماذا؟ والمعلل هذا يسمى، وهو المعلل أو المعلم من أغمض أنواع علوم الحديث وأدبها، صعب ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة في مراتب الرجال وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي أيضا والدارقطني، فهؤلاء وأضرابهم هم الذين تكلموا على علل الأحاديث. لماذا؟ لغموضه ودقته، فلا يطلع عليه إلا أمثاله. وقد تقصر عبارة المعلم أحيانا عن إقامة الحجة على دعواه. يعني معنى ذلك ليس المراد أنه يعني معرفته ضعيفة، لا، بل معرفته قوية. لكن إذا كان الإنسان أن يوصل معلومات التي لديه الدقيقة إلى عامة الناس صعب، وهذا ما هو غريب. بعض العلماء يرى أن قول ابن المديني معرفتنا بعلة لأحد الكهانة، قال هذا كلام يعني يستنكره بعضهم، وبعضهم يقول هذا تقديرا تخمينا يعني، لا بل صحيح هذا. ولماذا؟ لأن هذه في الأمور الدنيوية موجودة. عندك سيارتك أتعبت في الطريق فوجدت ورشة ودخلت عنده فقال انزل، فنزل فدخل ذلك الميكانيكي أو المهندس هذا ودعس على عين مليحة، فقال في الخلف في المحل الفراني فيه كذا وكذا القطعة، اذهب إلى الدكان الفلاني وأتيني بها لسماع صوتها. وهذا طول حياته لو فك قطعة السائق هذا والله لن يصل إليها أبدا. لكن ذاك بخروجه بدخوله وصوت وسماع صوتها وصوتها تبين له قلب. هل هذا شاهدتم أم لا؟ فما بالكم بهذا العلم الغالي؟ طيب على سبيل المثال مثال آخر، واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له هو لا يعرف النحو، يا شيخ أنت أخطأت. قال لماذا يا شيخ؟ قل قال رسول الله، هل إيش الفرق بينهم؟ فقلت له هذا فاعل والفاعل مرفوع. قال إيش الفاعل؟ إيش المرفوع؟ يستغرب ولا ما يستغرب؟ ما يستغرب؟ لا يستغرب، هو ما يعرف النحو ما قرأ النحو. إذا هذا أنهم أحيانا لا يستطيعون أن يعبروا بما في ضميرهم من علل الحديث كلام سليم. ولماذا؟ لأن هذا لما كان دقيقا وسأله سعيد فقال هذا الحديث خطأ، فقال يا شيخ أنا أريد أن تعلمني مكان الخطأ. أحيانا يقولون في مع فلان قال هذا زيد وهذا بلا كسر أنا واضح، وأحيانا يقولون لا خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين ارجع لا تطعمني، لأنهم لو بدأوا يشرعون له لم يستفاد شيئا، وهم يطعمون أنفسهم ولا يستفيد شيء. فإذا يقولون له هذا هو مبلغ علمك وهذا خطأ، لا تعمل بهذا الحديث. فهمتم يا شيخ؟ إذا أحيانا تارة لا يستطيع المحدث الناقد البصير أن يعبر بما ظهر لديه من علل الحديث، هذا كلام سليم، ما هو بعيد وإنما هو كلام سليم. الحاصل أنه لغموضه ليس كل أحد يعني يستطيع. ولذلك إذا وافق إيه؟ إذا التقى ناقد مع ناقد آخر كأبي حاتم مع أبي زرعة وأحمد بن حنبل مع ابن المديني مثلا، يتباحثون علم العلل وكل منهم ما شاء الله يودي ما لديه ويقتنع الآخر ولا يسأله لماذا، بل يظهر له يعني بمجرد أن يشير إليه، لأنهم كلهم يقدرون علم حرفة معه، وكل أهل الحرف متخصصين يعلم عائبة هناك سوزاك زائدة وداخل وخارجة. فلذلك يقول هنا ماذا قال عن إقامة عبارة، وقد تبصر عبارة معدل عن إقامة الحجة على دعوه خصير فيه في نقد الدينار والدرهام، خصير فيه إذا كان عندك دينار ودرهام. الآن ما أظن موجود هذا، كان الأول الغشاشون يعملون بقطعة الدرهم والدرهم ينهر الدرهم ويروجونها للناس ويشترون بها، فتقع مشكلة وكل ما ذاك الدرهم زين، فماذا مخرجه؟ يذهب إلى الصيرة ويقول له هذا الدرهم صحيح ولا زائد، فيقول له هذا غير صحيح. أحيانا يضربه بنفسه كذا يقول هذا غير صحيح بصوتي، وأحيانا بنظري، فيقول له أين عيبه وأين زيفه؟ هل الذي صنعه الصانع أخبرك بأنه زاد على شيء؟ قل لا ما زاد، لكن هذه خبرة بطول تجاربي وبطول ممارستي عرفته. ولا يسعه إلا أن يرمي ذلك الدرهم، فلو ذهب إلى الناس وأراد أن يشتريه ربما ضربوه أو سجنوه يقول هذا غشاش. فلذلك كالدرهم هذا المعدل أو المحدث مثاله كالصيرفي. لنبقي الدينار والدرهم مثل هكذا. فيستطيع أن يصل إليه دون أن يعلمه عامة الناس. ثم المخالفة هو القسم السابع، مخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد غيره زاد نقص مثلا، فالواقع في ذلك التغيير مدرج الإسناد، يسمونه بهذا الاسم خاص، كما سمينا السابق معلل، وهذا يسمى مدرج. وهو أقسام، الإدراج أقسام. الأول أن يروي جماعة من الحديث بأسانيد مختلفة، هؤلاء سند وهؤلاء سند وهؤلاء سند، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني من سمع من هؤلاء المختلفين أراد أن يحدث به ولد غيره لمن بعده، فجاء فجمع لما هذه الأسانيد كلها وساقها على شيخ واحد وفي الأخير جمعها، فهذا هو الإدراج، لأنه أدخل ما ليس أدخل حديث سند حديث شيخ على سند شيخ آخر بدون يعني أن نبين ذلك، هذا هو إدراج وهو حرام وهو ما يجوز، وهو أيضا يفسد الحديث. والثاني أن يكون المتن، هذا من ناحية الإسناد، ومدرج الإسناد مثلا يروى بسند لواحد أو ذا سواه طرف في إسناد فيروي كل ذي، أو قاله جماعة يعني فيروي كل ذي، أو بعض متن في سواه يستدي، أو قاله جماعة مختلفة فقالهم في كل سند مؤتلفة، أو قاله جماعة مختلفة فقالهم سند مؤتلفة. يعني معنى ذلك جماعة مختلفين ساقوا سند مستقيم، فجاء ولما هذه الأسانيد كلها على مساج واحد، هذا مدرج الإسناد. ومدرج المتن، ومدرج المتنين، قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه قطع، فإنه عنده لسان آخر فيرويه راو عنه رواه الاثنين ماذا تاما بالإسناد الأول، فأدخل تلك القطعة بإسناد الأول، فهذا أيضا إدراج وهو أيضا فيجز. ولن أيضا من المدرج أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرف منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة من نفس ذلك الشيخ، لكن تلك الطرف ما سمع بأذنه من مشافهته، إنما أخذها من تلميذ عن شيخه، فيرويه راو عنه أي عن ذلك السامع هكذا بحذف واسطة، فجعله كله واحد، هذا موجود يعني في كتب السنة كتب الحديث. الثالث نوع الثالث من الإدراج أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه هذا الشخص مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، وهذا أيضا نوع من المدرج لا يجوز. الرابع، اسم الرابع من الإسناد من الإدراج أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، سكت يعني مثل ما عرض لي شربت معنا، فيقول كلاما من قبل نفسه، تكلم كلاما عز الزمير جائز رجاء الإسناد تكلم، بينما يسوق الإسناد توقف في محل وكلم من بجانبه، فالطالب كتب كتبه حديث وصل به الإسناد، فماذا فظن فيظن يعني من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مصدر ذلك الإسناد، ها لما قال من كثر صلاته بالليل حصل وجب النهار، هو يسوق السلام فدخل موسى بن عبيد الله يرحمه ومن هو دخل من باب المسجد من باب فرآه وكان عجبا، فلما وقعت عينه عليه ترك الإسلام فقال من كثر صلاة بالليل حصل وجب النهار، لأنه مشرك وجبه أنا من بعد من الركعين في الليل، فظن الراوي أن هذا هو ما سمى ذلك السنة فكتبه، وهذا الحديث بهذا موجود في ابن ماجه الله المستعان. قال فيقول كلاما فيعرض له عارف، فقال هو ما سمى ذلك يرويه عنه ذلك، هذه أقسام مدرج الإسناد، هذه كلها تسمى أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، كلام ليس منه بل من الراوي نفسه، فتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة يكون في آخره، تارة يكون في أوله هذا قليل في أثنائه في آخره والكثير في آخره والكثير، وهو التحنث هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، فكان يتحنث وهو التعبد، هذه دخلت في السوق وهو التعبد على الزهري. الزهري كثيرا ما كان يروي هكذا، فلذلك كثير من الاحاديث الزهري المدرجات كثيره تفاصيل، وهو الاكثر لانه يقع بعطف جمله على جمله، لانه يقع بعطف جمله على جمله، وهو الاكثر ما يروي في الاخير، الذي في الاخير هو الاكثر سطوعا واستعمالا. هذا يسمى ماذا؟ مدرج المتن، وكله او بدمج موقوف ايضا مدرج المتن، او بدمج موقوف من كلام الصحابه دمجه مع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام او من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادرجه معه من غير فصل، اما اذا كان فصل فهذا لا يسمى مدرجا شرعيا من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن، وهذا فهذا هو مدرج المتن، كما ان الاول مدرج الاسناد. فاذا عرفنا بهذا ان الادراج يقع تاره في الاسناد وتاره في المتن، ومدرج الاسناد انواع اقسام وقد عرفناها، ومدرج المتن كذلك اقسام وقد عرفناه الان. ثم يقول ويدرج ويدرك الادراج. طيب انت تتكلم عن الادراج، فما الذي ادراك ان هذا مدرج على هذا؟ ولماذا لا تحكم ان هذا الحديث ما في ادراج صحيح؟ يقول لنا قرائن وعلامات نعرف بها ان هذا مدرج على هذا، ليس من الكلام الصحيح. ويعرف ويدرك الادراج بورود روايه اخرى يعني مفصله بالقدر المدرج مما ادرج به. نجمع الطرق، وهذا ايضا يتوصل اليه بجمع الطرق. فاذا جمعنا الاحاديث طرق الاحاديث ومتونها نتبين ان فلانا من هذه الكلمه او هذه الجمله قال فلان كذا، فنعرف قال الزهري قال ابن شهاب كذا، فنعرف ان هذا من كلام الزهري، من كلام الزهري وليس من كلام غيره. فقال قال ابن شهاب فيعني فكف عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج، هذا الإدراج ماذا عرف برواية أخرى حتى إلى الآن بعضهم مصر عليه، هذا مرفوع لأبي هريرة مصر عليه وينهى القراءة بهذا، وهذا في الحقيقة إنه مدرج، لأنه رواية أخرى فصلت على ابن الشهاب فكف الناس عن القراءة يعني عن وراء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقريبا من هذا. فنقول مثل هذه بالرواية الأخرى تبين أن هذا سائل مما أدرك فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه قال هذا قلت أنا، أو من بعض الأئمة المطلعين قالوا إن هذا من كلام فلان، لأنهم يعرفون الزائد والناقص فحكمهم يعني يسمع ويؤخذ به، أو باستعانة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما يمكن أن يقول ذلك تعاليفه لولا الجهاد أمر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، حديث أبي هريرة. هذا موضوع، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يرغب لما حدث بحديث الترغيب في الجهاد زاد هذا لولا الجهاد. أولا هذا عرفنا لماذا مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت، هذه واحدة. النهاية الثانية أن الزواج ما يتمنى أن يموت عبد الرجل، وهذا أيضا يعني بعيد. فالمهم مثل هذا يرى فيه باستحالة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك الكلام. يعني أما تقولون لولا البر لولا الجهاد وش اسمه لولا الجهاد وش اسمه وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكة، لا ما يقول هذا. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، وكتابا سماه كتابا عظيما شهيرا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل موجود، ولخصته وجدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر والى اخره. هو زاد عليه كتابا سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، هذا موجود وكتاب مفيد. قال أو كانت المخالفة بتقديم وتأخير، هذا سميناه بماذا؟ هذا سميناه بالمدرج، وعرفنا أنواعه، وعرفنا مؤلفاته. قال أو كانت المخالفة بتقديم وتأخير، المخالفة خالف الراوي راو آخر بتقديم وتأخير. أجل أسماء كمرة تبنيك وقال مرة، هذا اسم للرجل وهذا اسم للرجل، فغير أحدهما بالآخر مثلا قدم آخر، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب، هذا هو المسمى بالمقلوب. قال القلب في المتن وفي الاسناد قر، اما بابدال الذي به اشتهر بواحد نظيره لغرباء، او جاء باسناد للمتن من سبع لاخرين وعكسه غاب نوع، ممتحنا فأهل بغداد الحكم. وقد يسمى وهو يسمى عندهم بالسرقة ايش الشق الثاني؟ وقد يكون القلب سهوا اطلق. هذا هو الشق الثاني. يقول هذا يسمى بالسرقة. سموه بالسرقة هذا حرام. و يعني او للامتحان كما ياتينا البخاري امتحن بهذا. قال وللخفيدي في كتابه رافع الارتياب في المطلوب من الاسماء والانساب. كتاب هذا مطبوع. وقد يقع القلب في مثل ايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعه الذين يظلهم الله بظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقه اخفاها تلك على ما يمينه. وهذا هو القلب ما تنفق الشمال. بهذا ساقه المسلم وهذا خطا. انما هو الانفاق يكون بماذا؟ باليمين او الشمال. اذن حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الصواب. فهذا المنقلب على احد الرواد انما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. او كانت المخالفه بزياده راو في اثناء السند ومن لم يزدها اتقن. لكن الشرط في ذلك ان الذي نقصها اعلى من الذي زادها. ففي زياده الحلقه فرد. نقول ما دام ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد. المزيد في متصل هذا اسمه المزيد في متصل. ايش معناه؟ ان السند سليم متصل. فجاء فلان زاد بين فلان وفلان الشخص الاخر خارج. فاذا هذا نقول يسمى باسم المزيد في متصل الاسانيد. وشرطه تحقق هذا ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده. يعني بماذا نعرفه اذا انا محتمل. لكن نجد في موضع اخر بسند اخر صرح ذلك الشخص الذي زيد بعده شخص بسماعه من شيخه الذي يعني بعده. فاذا صرح بالسماع بعد ذلك لا يمكن. وهذا ايضا محتمل. اما اذا كان عن فلان فجاء شخص بين عن أدخل شخصا هذا محتمل. لكن صرح لا. أما إذا صرح نعرف أن هذا زعيم. أن السند فلان هذا زعيم. وإلا وإن لم يصرح في السماء فمتى كان معانعانا مثلا ترجحت الزيادة. وهذه بحسب القرائن. أحيانا تأتي القرائن ترجح الزيادة. وأحيانا بالعكس ترجح النقص. فكل منهما يعني يعد بالآخر. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين راوين براوي آخر. وهذا كثيرا نجده في الإشكال عليه. يأتينا في سند النسائي يقول لك عن سعيد حدثنا قصيبة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن قتادة عن قتادة. وفي رواية أخرى يقول لي محمد بن عبد الله وكذا. ثم يقول عن سعيد عن قتادة. وكلاهما سعيد وشعبة بمرتبة واحدة يرويان عن قتادة. فأحيانا أبحث وأرجح أحدهما وأحيانا أقول يحتمل أن يكون مروي الحديث من هنا ومن هنا. شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما يعني في ترجمة واحدة في طبقة واحدة. فهذا هو يسمى ولا مرجح في إحدى الروايتين الأخرى. أما إذا وجدنا الترجيح فالاضطراب فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا. الاضطراب غالبا يأتي في الإسناد. وقد يقع في المتن كله. لكن قبل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاضطراب المتن بلا إسناد. يعني ما دام صح سنده واستقام سنده واختلف متنه كثيرا ما يجمع المحدث بين المختلفات ولا يحكم بالاضطراب إلا نادرا. نادرا يوجد ايش؟ أنه يعني يحكم عليه بذلك.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا ستة؟ بكرة.